بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، يعني سألنا بالأمس سؤالا عن سبب سعي أم المؤمنين عائشة إلى أن تصرف إمامة الناس عن أبيها حتى يعني يصلي والدها، حتى لا يصلي والدها بالناس. وأمرت النساء أن يسألنا رسول الله أن يصلي عمر، وذكر سببا ظاهرا، ألا وهو أن أبا بكر والدها رجل أسيف، يعني كثير البكاء، تعني كثير البكاء. هذا السبب ظاهر، والسبب الباطن عند أم المؤمنين عائشة والذي ذكره العلماء هو محبتها رضي الله عنها لأبيها، فما كانت تريد أن يقف أبوها موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالناس، فيجد الناس منه مهما بلغ من مرتبة، فإن الإنسان إذا خلف من هو أعظم منه وجد الناس منه دائما، هكذا معروف. معروف أن كما يقال في بعض الأئمة أتعب من بعده. لماذا؟ لأنهم لم يصلوا إلى درجته، فكيف إذا كان يعني هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك ولا ريب أن الناس إذا رأوا أباها قد قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل يصلي بالناس، فإنهم يعني قد يتشائمون أو غير ذلك من أبي بكر، فأرادت أن تصرف ذلك. وهذا الأمر كان معلوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه عليه الصلاة والسلام رجح المنفعة الأظهر، ألا وهي أن يصلي أبو بكر بالناس حتى يعرف الناس أنه وراءه وأنه من بعده. فأمر النبي وأعاد وكرر ووصف النساء بأنهن صواحب يوسف. هنا نقرأ بس جواب لإحدى الأخوات، ونشكر البقية على الجهد وعلى الاستفادة، فقد استفدنا هذه الفائدة في فهم هذا الحديث. قالت: من كشف المشكل من حديث صحيحين، قال رحمه الله: وأما اجتهاد عائشة في أن لا يتقدم أبو بكر فله وجهان، أحدهما مذكور في الحديث، وهو قولها: أرى أن لا يقوم مقامه أحد إلا تشاءم الناس به. والثاني: علمت أن الناس قد علموا أن أبا بكر يصلح لخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأوه اشتهر أمره أو رسول الله بخلاف غيره. عموما قالت صاحب تحفة الأحوذي: وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمام عن أبيها كونه لا يسمع المأمومون القراءة ببكائه، ومرادها زيادة على ذلك، وهو ألا يتشاءم الناس، هذا هو المراد. وقد صرحت فيما بعد ذلك فقالت: لقد راجعته، وما حملني على كثرة مراجعته إلا أن يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا، إلا أن لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا يقام مقامه أبدا. فهذا يعني عائشة كل مرادها هو يعني أن تحفظ لأبيها، فهذا من حب البنت لأبيها أن تحفظ لأبيها مكانته عند الناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رجح المصلحة، وهذا فيه أن الإنسان إذا اشتبكت عنده مصلحتان قدم الأرجح. قدم ماذا؟ قدم المرجح المصلحة الأرجح. عموما هذا الجواب بعض الأخوات كتبوا لأنه رجل لأنه كان أسيفا، فهذا هذا يعني هذا الظاهر، وإلا مراد عائشة آخر. عموما جزاكم الله خير يعني على المراجعة الجواب، بارك الله فيك. إذا قضية مجرد البكاء ليست المرادة، هذا الجواب ظاهر، هذا دل على شيء فيدل على حنكة أم المؤمنين عائشة وعلى ذكائها، وإلا هي أرادت أمرا آخر. نعم. وصلنا بالأمس وتكلمنا عن بعض المسائل، منها أن أهل السنة لا يشهدون المعين لا بجنة ولا بنار، وإنما يكلون ذلك إلى عالمه سبحانه وتعالى، ولا يشهدون إلا لمن شهد له الله وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أو بالنار، كشهادة الله لأبي لهب بالنار، وكشهادة الله لأبي طالب بالنار في قوله سبحانه وتعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذه الآية نزلت في حق أبي طالب، وكذلك في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لجماعات من أصحابه بالجنة، هذا الذين نشهد لهم. وكذلك ذكر قضية الإيمان بعذاب القبر وبمنكر ونكير، وأن اسمي الملكان في القبر منكر ونكير. ثم قال: ويثبتون خلافة أبي بكر بعد رسول الله باختيار الصحابة إياه. وهذا يعني تكلمنا عنه بالأمس، بينا أن الصحابة يعني اختاروا أبا بكر، وإن كان رسول الله قد أشار لذلك كما في أمره بصلاته بالناس وقوله في مرض موته: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأيضا قضية أو مسألة الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ينزع ذنوبا ثم أخذها أبو بكر ثم أخذ عمر، أولت بالخلافة. قال: ثم خلافة عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر لاستخلاف أبي بكر إياه. عمر رضي الله عنه من جعله على الأمر؟ أبو بكر. قال الخليفة بعدي عمر، الخليفة بعدي عمر، لأنه علم أن المصلحة في خلافته رضي الله عنه لما علم عنه من إيمانه ومن قوته في دين الله. ولا شك أن عمر له في هذا الباب المكانة الطولة والمنزلة السامية، بل أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، فأمر بالاقتداء بهم. فأبو بكر الخليفة الأول وعمر هو الخليفة الثاني. وعمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة لا شك ولا ريب أن أمر الأمة استقام غاية الاستقامة، ويعني كما قال النبي: ضرب الناس بعطل وانتشر الإسلام غربا وشرقا، وفتحت بلاد الإسلام. وأقول غربا وشرقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر، وهذا من علامات ومن دلائل النبوة، أن هذا الدين سينتشر غربا وشرقا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وهذا سبحان الله أمر عجيب. فالآن أمة الإسلام يمتدون شرق مكة والمدينة وغرب مكة والمدينة، في الشرق وفي الغرب امتداد، سبحان الله، كما أخبر. يعني حتى إذا أتى آت متشكك يسمع مثل هذا الكلام، وما أكثر هذا الكلام في كلامه الذي يدل على نبوته، دلائل النبوة كثيرة جدا. من هذا ومن هذه الدلائل هذا الحديث: رأيت مشارقها ومغاربها. والآن الأمة الإسلامية في الشرق والغرب، جزيرة عربية وبعدين الغرب، مصر والجزائر وهكذا. نعم يوجد الإسلام في كل مكان، لكن هنا يعني يتركز الإسلام، وفي الشرق دول باكستان والهند والجمهوريات الإسلامية كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فانتشر الإسلام في زمن عمر وكان حصنا منيعا دون الفتن، وكان أمر المسلمين على استقرار على خير عظيم. وقد سأل عمر عن الفتن، سأل من؟ حذيفة عن الفتن، فأخبره بالفتن التي تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر لحذيفة: لا أسألك عن هذه، وإنما أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر. فقال: يا أمير المؤمنين، حذيفة طبعا هو المتخصص في قضايا الفتن معروف، قال: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا، يعني خلاص أنت بعيد عن الفتن، لا تخشى على نفسك، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ قال حذيفة: بل يكسر، يعني أنت بينك وبينها باب، يعني أنت ستخرج من الدنيا قبل أن تفتح الفتن، فإن النبي أخبر أن الفتن ستكون في هذه الأمة. وقال صلى الله عليه وسلم: والله، قال: ألا ترون ما أرى؟ يقول لأصحابه: ألا ترون ما أرى؟ والحديث الصحيح. وكان صلى الله عليه وسلم على أطم بني مغالة، هو يعني مكان مرتفع في المدينة، بناء مرتفع في المدينة، فقال لأصحابه: ألا ترون ما أرى؟ والله إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم، أي بين بيوتكم ومنازلكم. هذه الفتن التي أخبر النبي عنها لم تقع في زمان عمر أبدا. عمر رضي الله عنه بلغ به الإيمان واليقين والقوة في دين الله، أن الشياطين التي تراه ولا يراها تهرب منه. قال صلى الله عليه وسلم لعمر، وقد دخل عمر على الرسول وعنده النساء ويضربنا بالدف، أو كانت عنده النساء، في رواية كنا يضربنا، لا أدري هل هذا حديث واحد، لكن دخل على النساء، فلما دخل عمر على النساء ابتدرنا الحجاب، فقال عمر: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبنا رسول الله؟ يعني كنا عند الرسول ويعني أمامه، فلما دخل عمر ابتدرنا الحجاب، فعمر استغرب، قال: تخافون مني ولا تخافون من الرسول؟ فقالت بعض النساء: أنت أفض وأغلظ، أنت أفض وأغلظ. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك وقال: إيها لك يا ابن الخطاب، فوالله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. فعمر كان في الغاية من القوة والإيمان وغير ذلك، وأبو بكر رضي الله عنه أثبت وأقوى منه. بعض الناس يقولون أبو بكر ضعيف، غلط هذا الكلام، هذا كلام باطل، كيف ضعيف؟ أبو بكر من أقوى الصحابة، بل هو أقوى الصحابة، والناظر المتأمل في السيرة يعرف ذلك معرفة ظاهرة. فما ثبت الصحابة في أعظم الفتن إلا الصديق. ومن أعظم هذه الفتن والمحن التي نزلت في الصحابة موت النبي صلى الله عليه وسلم، من ثبتهم على موته صلى الله عليه وسلم إلا الصديق عمر، الذي هو عمر في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصابه ما أصابه، وأخرج سيفه وجعل يهدد ويقول النبي لم يمت، ما صدق أن النبي يموت مع أنهم يعرفون أنه سيموت، لكن كان وقع المصيبة عليهم عظيما، فجعل يهدد ويقول: من قال أن رسول صلى الله عليه وسلم قد مات ضربته بسيفي هذا، وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وسوف يرجع ويفني المنافقين. هكذا يقول عمر، والناس في بكائهم وفي أحوال لا يعلمها إلا الله. فمن ثبتهم؟ أبو بكر. من ثبتهم في قتال المرتدين؟ أبو بكر. من ثبتهم في قتال مانع الزكاة؟ أبو بكر. من ثبتهم في أعظم المواقف التي كانت سببا في نصر الإسلام والمسلمين فضل من الله سبحانه وتعالى إلا الصديق، فالصديق أقوى وأثبت. وعمر في الغاية رضي الله عنه وأرضاه. يقول حذيفة وقد سأله عمر: يكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. فقال عمر ذلك أجدر ألا يغلق، يعني إذا كسر الباب، يعني إذا فتح الباب فتحا عاديا قد يغلق، لكن إذا كسر الباب ما يغلق، يعني الفتن ستدخل على الأمة. ولا شك أن الفتن وقعت وعظمت وكثرت بعد في آخر زمان عثمان وبعد مقتله رضي الله عنه وأرضاه، فانفتح باب الفتن على مصراعيه. أما في زمان عمر فلم يكن للفتن مجال، فإنه كان قاصمها رضي الله عنه وأرضاه. جاءه رجل اسمه صبيغ بن عسل من أهل العراق، فجعل يسأل عن متشابه القرآن. عمر ما كان يدع مثل هذه الأمور، ما يدع مجالا للناس أن يدخلوا في أمور قد تضرهم، فجعل هذا صبيغ بن عسل يسأل عن متشابه القرآن والذاريات ذروة سؤال متعنت. فلما بلغ خبره عمر قال من لي به. ثم بعد فترة وقف عمر على صبيغ هذا فقال من أنت؟ يقول عمر، فقال صبيغ أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر وأنا عبد الله عمر. ثم أمر به فأمسك، فأتي بالعراجين أو ببعض يعني الخشب وغير ذلك، فجعل عمر عراجين النخل أو غير ذلك، فجعل عمر يضرب بها رأسه حتى أدمى رأسه، حتى أدمى يعني أدبه أدبا، وهذا لولي الأمر وهذا من باب التعزير. فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني، وإن كنت تسأل عن ما في رأسي فقد خرج وذهب. فقال فإن كان كذلك فاتركوه. وأمر عمر بهجره فترة حتى طاب حاله وشهد له الناس بالخير، بعد ذلك أمر بأن يرجعوا إليه. عمر ما كان الناس يستطيعون يقولون له لا بقوته، طبعا ليس في الباطل طبعا، لكن كان ذا قوة عظيمة ولا هيبة جليلة. ابن عباس كما في البخاري أراد أن يسأل عمر سؤال، ابن عباس أراد أن يسأل عمر سؤالا واحدا، جلس سنة كاملة حتى سأل عمر، يعني ما استطاع يسأل عمر هذا السؤال لين سنة. بعد ذلك سأله وقال والله أني أو إني انتظرت سنة حتى سألتك. قال فلا تفعل. لماذا؟ هيبة، وهذه هيبة ليست خاصة بعمر، بل كل من هاب الله هابه الناس، وكل من عظم الله عظمه الناس. نسأل الله أن نكون كذلك من أهل مخافة الله في كل حال. قال عمر ذلك أجدر ألا يغلق، يعني الباب. فسأل مسروق وكان من تلاميذ حذيفة، قال تلاميذ حذيفة فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب. فسأله مسروق بن الأجدع أحد كبار أئمة السلف، سأل حذيفة وكان من تلاميذه، قال من هذا الباب، من هذا الباب الذي دون الفتن؟ فقال حذيفة الباب عمر هو الباب الذي كان حائلا دون الفتن. فكان رضي الله عنه بمثل هذا وفضائله عظيمة حقيقا وجديرا أن يكون خليفة المسلمين. ثم تولى الخلافة بعده ماذا؟ الحي عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه باجتماع أهل الشورى، فإن عمر لما مات جعل ستة من أهل الشورى يتشاورون بينهم ويختارون واحدا منهم، وجعل معهم ولده عبد الله ولا يكون له في الأمر شيء، لأن عبد الله كان جليلا وذا منزلة عظيمة، فجعل معهم عبد الله ولم يترك، قال ولا يلي من الأمر شيئا. وكان عبد الله أزهد الناس في إمرة الناس، وهكذا الصحابة، لكن كانوا يريدون مصلحة الناس، وإلا الصحابة ما كانوا حريصين على الملك، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولكن يريدون مصلحة الناس. أما ابن عمر فكان زاهدا فيها، حتى أنه عرضت عليه الخلافة أيام الفتنة التي وقعت بين أمير المؤمنين علي وبين معاوية، فقال نعم أقبلها بشرط أن لا يسفك في ذلك قدر المحجم من الدم. وهذا طبعا ما لا يعني لا بد أن تسفك الدماء، لأن وضع خليفة جديد مش كل الناس يرضون، لكن هو يريد أن لا يلي هذا الأمر. فجعل عمر ستة من أهل الشورى، عثمان وعلي والطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف، فاختاروا أحدهم وهو من؟ وهو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وفي زمن عثمان توسعت البلاد الإسلامية غاية التوسع، وظهر مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. كل هذا ظهر في زمن عثمان، يعني انتشرت الفتوحات الإسلامية غاية الانتشار، وطبقت بلاد الإسلام شرقا وغربا. ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه مظلوما على يد الذين خرجوا عليه. ثم تولى الخلافة بعده علي رضي الله عنه، فكان هو أفضل الموجود، وكان هو الخير، وكان في خلافته رضي الله عنه يعني اتفاق جماعة من البدريين، بل كل الناس كانوا لا يرون خليفة يصلح لخلافة المسلمين إلا علي. وأما الذي وقع بين علي ومعاوية فهذا ليس في قضية الخلافة، وأن معاوية كان حريصا على الخلافة، حاشا وكلا، وإنما القضية أن معاوية ابن عم عثمان، فإنهم كلهم بنو عمومة، وكان معاوية يطالب بدم عثمان، وكان علي يقول: أولا سلم لي بالأمر ثم نبحث عن قتلة عثمان، وكانوا كثر. فمعاوية لم يرضى حتى يقتص من قتلة عثمان، فوقع الخلاف بعد ذلك. وإلا لا يشك معاوية أن عليا أفضل منه وأولى منه بالخلافة، هذا ما يشك في ذلك معاوية. ولكن يعني كان مراد معاوية، ماذا مراد معاوية؟ الاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. قال: ثم خلافة علي بن أبي طالب ببيعة من بايع من البدريين عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع سابقته وفضله. وترتيب في الخلافة هو ترتيب في الفضل، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قد جاء في الصحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: كنا نقول على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. وهذا كلام أقره صلى الله عليه وسلم، فأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء حديث واضح في خلافتهم، وأنهم على هذا الترتيب، وأنهم على هذه الخلافة، حتى لا يعني يتكلم من متكلم من أهل الأهواء والبدع من الرافضة الذين رفضوا هذه الخلافة على هذا الترتيب، فقالوا: علي هو الوصي وهو الولي، وعلي هو أول من كذبهم. لكن ماذا نفعل مع قوم قد اتخذوا من الكذب دينا؟ هذا لا حيلة معه، يكذب ويكذب 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 حتى يصدق كذبه. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. هذا حديث من رواه؟ الإمام أحمد. طيب، خذوا الآن خلافة الأربعة، أما أبو بكر فخلافته 2 سنة و3 أشهر، وأما عمر فخلافته 10 سنوات و6 أشهر، وأما عثمان فخلافته 12 سنة إلا 12 يوما، يعني 12 سنة، وأما علي فخلافته 4 سنوات و9 أشهر. فما مجموع هذه الخلافة؟ ما مجموع هذه الخلافة؟ طيب نرجع مرة ثانية: أبو بكر 2 سنة، مع عمر 12 سنوات، عثمان 12 صارت كم؟ 24 سنة، وعلي 4 صارت كم؟ 28 سنة. ثم نأتي للأشهر، 9 أشهر عند علي، و 3 أشهر عند أبي بكر، كم صارت؟ سنة. يعني 29 وستة أشهر عند من؟ عند عمر. صارت كام؟ 29 وستة أشهر. بقيت ستة أشهر أين هي؟ في خلافة الحسن ابن علي، فإن الحسن ابن علي تولى الأمر بعد أبيه رضي الله عنه وأرضاه، هذا السيد المسود الحسن ابن علي الذي ترك الدنيا لأجل ماذا؟ لأجل حقن دماء المسلمين، فتولى الخلافة بعد أبيه. فاجتمع له أمم من الناس تحت رايته، تحت راية الحسن، واجتمع لمعاوية ومع من معه، مع وصاحبه عمر، أمم من الناس. فكان معاوية حريصا على الصلح، وقال من لي؟ قال من لي بنساء المسلمين وبأطفال المسلمين. عندما يعني عظم القتل في الرجال، ويعني اجتمع الجيشان بأعداد مهولة، فتنازل الحسن بعد بعض الجلسات وبعض الاجتماعات، تنازل الحسن عن خلافة المسلمين، وهذا يعني أشار وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عندما حمل الحسن على كتفه وخطب الناس، وجعل ينظر في الناس تارة وينظر في الحسن أخرى، ويقول إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين. فأصلح الله سبحانه وتعالى به بين المسلمين، بين أهل الشام وبين أهل العراق ومن معهم، وسمي ذاك العام بعام الجماعة. فرضي الله عن الحسن وعن أصحاب الرسول جميعا. إذن هذا الحديث، الخلافة 30 سنة، وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتبين من خلال هذا الحديث صحة خلافة هؤلاء مع كثرة الأدلة الدالة على صحة خلافتهم، وهذا من ضمن هذه الأدلة. ويعني من هذا الحديث أيضا من دلائل النبوة، ثم يكون ملكا، لأن معاوية لما تولى الأمر جعل الأمر ملكا فخلفه لولده رضي الله عن أصحاب الرسول جميعا. قال ويقولون بتفضيل الصحابة الذين رضي الله عنهم لقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا مذهب أهل السنة، وما خالف في هذه القضية إلا الرافضة، وإلا بقية فرق الإسلام ما عندهم هذا الأصل من الكلام ومن البغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع الفرق ما عندهم. نعم قد يتكلم بعضهم من المبتدعة من المعتزلة والجهمية وغيرهم في بعض أفراد الصحابة في قضايا نصوص لم توافق أهواءهم فيردونها ولا يقبلونها، كما قال عمرو بن عبيد، وكان من كبار الزهاد وكان من المبتدعة المعتزلة. هذا عمرو بن عبيد يقول في حديث ابن مسعود وحديث صادق المصدوق في قضية القدر، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يقول لو سمعته من ابن مسعود لكذبته، لو سمعته من ابن مسعود لكذبته، ولو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قبلته، ولو سمعته من جبريل لا رددته، ولو سمعته، شوف البدعة كيف تفعل بصاحبها، يقول لو سمعت هذا الحديث من جبريل ما بقبل الحديث، ولو سمعته من رب العزة لقلت ما على هذا أخذت العهد علينا. هذا عمرو بن عبيد. فقد يكون في كلامهم طعن، أو كلام في بعض، لكن ليس هذا أصل عندهم، ولكن هذا أصل أصيل عند الرافضة عليهم من الله ما يستحقون هؤلاء الظلمة الذين تكلموا في خير الناس. فما أدري ماذا يعني يقول العاقل، أيعقل أن يأتي آت فيتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسوأ الكلام من التكفير والتضليل والرمي بالموبقات وبالجرائم فعلتها هذه الطائفة الضالة؟ وقد قال الشعبي عليه رحمة الله: سئلت النصارى، سئلت اليهود فقالوا: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى فقالوا: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. نعم الله، قالوا أصحاب محمد. وقد سمعت أحدهم يقول: آخر أهل النار ثلاثة، آخر أهل النار وفي الدرك الأسفل من النار ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ عجائب والله، أبو بكر وعمر وإبليس، أبو بكر وعمر وإبليس. أما إبليس فهو أعلاهم، وأما أبو بكر ففي الوسط، وأدنى أهل النار منزلة عمر، هكذا يقول والعياذ بالله. فماذا نقول؟ ما نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. مذهبنا مذهب أهل السنة هو تفضيل الصحابة، وقد رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. وإذا رضي الله عن أحد وأثبت رضاه فلا سبيل إلى ماذا؟ إلى نقض هذا الرضا، فإن الله سبحانه وتعالى رضي عنهم لعلمه أنهم لا يموتون إلا على الخير، أنهم لا يموتون إلا على الخير. وهؤلاء أهل الشجرة الذين بايع الرسول كانوا 1400 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج أحد النار بايع تحت الشجرة، كلهم في الجنة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم وبرضا الله سبحانه وتعالى عنهم. وهكذا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم هؤلاء منهم صحابة الذين تأخر إسلامهم، ومنهم من تبعهم بعد ذلك، فهؤلاء مرضي عنهم، فالصحابة مرضي عنهم بالنص، ومن تبعهم من غير الصحابة مرضي عنهم بالعمل، أي إذا عملوا بعملهم وساروا على دربهم، إذا عملوا بعملهم وساروا ماذا؟ على دربهم. قال: ومن أثبت الله رضاه عنه لم يكن منه بعد ذلك ما يوجب سخط الله عز وجل. إذا أثبت الله رضاه عن عبده فخلاص، هذا دليل أنه لا يكون بعده ما يوجب سخط الله عليه، كأهل بدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا يدل أنهم لا يكون منهم ارتداد عن الدين، لا يكون منهم، وإذا وقع منهم ذنب فهو مغفور لهم. أما الردة والكفر كما تقول الرافضة، فإن الرافضة لم تبقي أحدا من أصحاب رسول الله إلا كفرته إلا خمسة نفر، وكلهم من الموالي. وهذا يدل على الشعوبية التي تميز بها الفرس، قضية شعوبية. من هؤلاء؟ بلال وعمار وصهيب وسلمان وأبو ذر، هذا الوحيد من العرب أبو ذر، هؤلاء الذين سلموا، وإلا البقية كلهم إيش؟ كلهم كفروا والعياذ بالله، كلهم كفروا. فإذا أثبت الله سبحانه وتعالى رضاه عن عبده فلا سبيل إلى السخط عليه، لا سبيل إلى السخط عليه لأن الله سبحانه وتعالى رضي عنه. قال ولم يوجب ذلك للتابعين إلا بشرط الإحسان، يعني من لم يكن من الصحابة يكون الله سبحانه وتعالى راض عنه إذا كان من أهل الإحسان، يعني من أهل الاتباع بإحسان، اتبع الصحابة وصار على دربهم. وأعظم باب نتبع فيه أصحاب رسول الله هو باب التوحيد، لذلك الذي يرضى عنه يوم القيامة هو الموحد كما تقدم الكلام. فمن كان من التابعين من بعدهم لم يأتي بالإحسان فلا مدخل له في ذلك. فمن أحب بعد أهل هذه القرون الفاضلة أن يكون منهم وعلى دربهم ويرضى الله سبحانه وتعالى عنه فعليه بأن يتبعهم بإحسان. ثم قال ومن غاضه مكانهم من الله، يعني إذا اغتاظ أحد من منزلتهم عند الله سبحانه وتعالى فهو مخوف عليه، ما مخوف عليه ما لا شيء أعظم منه، يعني الكفر، يعني الذي يغتاظ على أصحاب رسول الله ويجد في قلبه الغيظ والبغض لهم فهذا يخاف عليه لا شيء أعظم منه، ألا وهو أن يكون كافرا. فإن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار يقتاضون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان معروفا ومعلوما من كفار قريش، وهكذا كل من غاضه أصحاب رسول الله فهو كذلك، لقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذا المثال الزرع ضربه النبي ضربه ربنا للصحابة وجعله مغيظا للكفار، فمن أغاظه أصحاب رسول الله فإنه يخشى عليه الكفر، لذلك لما جاء بعض الناس إلى أحد آل بيت الرسول علي زين العابدين أو غيره، لكن الذي أذكره علي زين العابدين، جاءه بعض الناس وجعلوا يتكلمون في الصحابة وفي كبارهم، فقال لهم هل أنتم من قوم قال الله سبحانه وتعالى فيهم للفقراء المهاجرين الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم؟ قال هل أنتم من هؤلاء، يعني بهم المهاجرين؟ قالوا لا. فقال فهل أنتم من قوم قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون؟ قال هل أنتم من هؤلاء، يعني هل أنتم من الأنصار؟ قالوا لا. فهؤلاء الذين يتكلمون في الصحابة لا من المهاجرين ولا من الأنصار. فقال فإن كان الأمر كذلك فإن لم تكونوا من أهل الآية الثالثة فسوف تخرجون من الإسلام. ثم قرأ عليهم الآية الثالثة وهي قول الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. وهذه الآية في الغاية من الحجة على هؤلاء الضالين الذين يطعنون في أصحاب رسول الله. فإذا سمعنا أحدا منهم نسأله هذا السؤال هل أنت من المهاجرين؟ فيقول لا. هل أنت من الأنصار؟ يقول لا. نقول إذن إن لم تكن من أهل الآية الثالثة فليس لك نصيب في الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الناس ثلاثة أقسام: مهاجرين وأنصار ومن جاء بعدهم من جميع من ينتسب لهذا الدين. فإن لم تكن من هؤلاء وعلى وصلهم وعلى سننهم وطريقتهم فسوف تخرج من الإسلام. وهم ماذا؟ وهم الذين يستغفرون لمن سبقهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يكن من أهل هذه الآية فليس هناك آية رابعة تدل على منتسب بعد ذلك للإسلام. إذن هذه حجة عظيمة ودليل قاطع في الرد على هؤلاء الضالون، على هؤلاء الضالين. قالوا وقالوا بخلافتهم لقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فخاطب بقوله منكم من نزلت الآية وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، فقال بعد ذلك: ليستخلفنه في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهنا هذه الآية دلت على الخلافة، لأن الله وعد الذين آمنوا قال منكم، وأولى من يدخل في ذلك الصحابة بالاستخلاف في الأرض والتمكين فيها وتبديل الخوف إلى أمن، وهذا كله وقع، فاستخلفهم وبدل خوفهم أمنا ومكن لهم سبحانه وتعالى في الأرض حتى يقيموا عبادة الله سبحانه وتعالى، يقيموا عبادة الله سبحانه وتعالى فيها. وهذه آية ظاهرة في الخلافة: ليستخلفنهم، فاستخلف أبا بكر وعمر وعثمان وهكذا. قال: فمكن بأبي بكر، فمكن الله بأبي بكر الصديق وعمر وعثمان الدين وعد الله آمنين يغزون ولا يغزون ويخيفون العدو ولا يخيفهم العدو. هذا كله وقع في زمانهم، انتشر الإسلام وبلغوا مشارق الأرض ومغاربها، تحقق هذا الوعد في هذا الحديث أو في هذه الآية، وكل من سار على دربهم تحقق له هذا الوعد، وهذا الوعد متجدد، إلا أن أول من يدخل في هذا الوعد هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ذكر آية ثانية في الدلالة على ذلك فقال: وقال عز وجل لقوم تخلفوا عن نبيه عليه السلام في الغزو، في الغزوة التي ندبهم الله عز وجل بقوله: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وهذه غزوة هي غزوة تبوك. قال: فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الإذن في الخروج للغزو فلم يأذن لهم، أنزل الله عز وجل: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وقال لهم: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وهؤلاء المخلفين من الأعراب إنما دعاهم من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، دعاهم من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لقتال الروم، لقتال الفرس، ولقتال هذه الأمم، حتى ماذا؟ حتى يعني تقاتلونهم أو يسلمون، يعني يدخلون في دينكم. وهذا إنما وقع بعد زمانه صلى الله عليه وسلم، فدلت هذه الآية على ماذا؟ على الاستخلاف. لذلك قال في النقطة الأخيرة: والذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياء خوطبوا بذلك لما تخلف عنه، وبقي منهم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، فأوجب لهم بطاعتهم إياهم الأجر، وهذا يدل على ماذا؟ على صحة خلافتهم. لماذا قال فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا؟ إذا أطعتم هؤلاء الذين يدعونكم وهم الخلفاء يعني تجدون عند الله الأجر، هذا يدل على شيء، يدل فإنما يدل على صحة خلافتهم. وإن تتولوا كما توليتم قبل يعذبكم عذابا أليما. قال فأوجب لهم أي للأعراب هؤلاء بطاعتهم إياهم، أي الصحابة الذين يتولوا على المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان الأجر، وعلي الأجر، وبترك طاعتهم العذاب الأليم إذانا من الله عز وجل بخلافتهم رضي الله عنهم. لا جعل في قلوبنا غلا لأحد منهم، فإذا ثبت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة. يعني إذا ثبتت خلافة أبو بكر خلاص صحت البقية، لأن الذي خالف في ذلك هم الرافضة يردون جميع الخلافات أبو بكر وعمر وعثمان، ولا يثبتون إلا علي، وعلي بريء منه رضي الله عنه وأرضاه. فإذا ثبتت خلافة واحد منهم انتظم منها خلافة الأربعة. فهذه الآية كذلك تدل على 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 خلافتهم، تدل على خلافتهم. ويعني هذه الآية إنما احتجنا إليها في الرد على هؤلاء، وإلا التاريخ والأحداث كلها تدل على أن الأمر سار على خير ما يرام في زمان الصديق، وكان علي من أعظم معاونيه، وفي زمان عمر وكان علي من أعظم معاونيه، وفي زمان عثمان وكان علي من أعظم معاونيه. ما كان علي يجد في نفسه، لكن كذبوا عليه وافتروا عليه، وإلا علي ثبت عنه بالأسانيد المتواترة أنه كان يقول من فضلني على الشيخين جلدته حد المفتري. بل سأله الحسن بن علي قال له من خير الناس بعد نبيها؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال الحسن ثم أنت يا أبتي؟ فقال أنا رجل من المسلمين. هذا كلام علي رضي الله عنه من تواضعه، فهو الرابع في منزلته وفي فضله، ولكنه كان يعرف للسابقين سابقتهم وفضلهم، حتى أنه جاء رجل من أهل الفتن فقال له عظمت الفتن في زمانك؟ فقال نعم. قال هذا الرجل لعلي عظمت الفتن في زمانك، ولم تكن في زمان عمر، ولم تكن في زمان الصديق ولا في زمان عمر. فقال علي نعم، لأني كنت من رجالهم وأنت من رجالي. أنت لما أنت صرت من رجالي عظمت الفتن في هذا الزمن، أنت وأمثالك ممن يحبون الفتن. ولما كنت أنا من رجال أبي بكر وعمر ما كانت هناك فتن. فهنا أثبت علي رضي الله عنه أنه من رجالهم، ولكن الكذب لما يعني يتدثر به الإنسان ويجعله شعارا له فلا حيلة معه، هذا الكذاب لا حيلة معه، ماذا نفعل مع الكذاب؟ نسأل الله السلامة والعافية. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.